بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فالنهاردة هنتكلم على سورة الأعراف. وسورة الأعراف من السور الجميلة جدا جدا ومن أحب السور لقلبي أنا شخصيا. سورة الأعراف فيها معنى عظيم جدا هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة، وهو حسم الموقف. لابد تحسم موقفك، هل أنت مع الحق ولا أنت متردد، ما زلت متردد. سورة الأعراف وكأنها بتخاطب المترددين، لذلك العنوان اللي احنا حطيناه اللقاء احسم موقفك ولا تكن من الغافلين. فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله الى سورة الاعراف. سورة الاعراف يا شباب هي تاني سورة مكية بتقابلنا في المصحف. طبعا احنا استثنينا الفاتحة، فبدأنا بالبقرة. الفاتحة طبعا مكية، احنا استثنيناها من الترتيب يعني، ولكن من بعد الفاتحة اول حاجة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، ودي اربع سور مدنية. وزي ما احنا قلنا قبل كده بتتكلم كلها على ان انت خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض الذي ائتمناه الله عز وجل على هذه الارض. انت يا مسلم امين على هذا المنهج. وفهمنا نموذج الاستخلاف في سورة البقرة، وشفنا طبعا نموذج الاستخلاف بتاع بني اسرائيل الفاشل، ونموذج الاستخلاف الكامل بتاع سيدنا ابراهيم، وتجربة الامتحان في الجنة لسيدنا ادم، وفي النهاية منهج الاستخلاف بيكون عامل ازاي، ولابد تكون مسلم فيه لقدرة الله سبحانه وتعالى. سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير. بعدين في سورة آل عمران فهمنا ايه العقبات اللي هتقابلك في الطريق من فتنة الشهوات والشبهات وحرب السيف، وكل واحدة في قواعد ربنا علمها لنا في سورة آل عمران كيف هنتعامل معها. وبعدين انطلقنا الى سورة النساء بعد ما انتصرنا على العقبات اللي في طريقنا، بقيت انت الحاكم لهذه الارض كاملة وانت خليفة الله سبحانه وتعالى فيها ايها المسلم، فلابد ان تحكم بعدل وحكمة وصفات هذا الانسان الذي يحمل شريعة الله سبحانه وتعالى في الارض. ثم انتقلنا الى سورة المائدة، وكلمنا على المواثيق التي تكون بها حياة الفرد وحياة المجتمع، وكلمنا في الانعام انك لن تستطيع ولن تقدر ان تقوم بهذا العبء الثقيل، قولا ثقيلا، ربنا سمى القرآن كده قولا ثقيلا، لن تستطيع أن تقوم بهذا العبء الثقيل إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد وجهة القلب إلى الله. صح كده يا شباب؟ احنا وقفنا هنا بقى، هنبدأ نتكلم بقى على مسألة حسم الموقف. في ناس بعد ده كله ما زالت مترددة، ما زالت مش قادرة تاخد قرار الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. طبعا كلمة الالتزام في ناس يعني ما بتحبهاش، يقول لك الملتزم واللي مش ملتزم وده تصنيف. لا، احنا بنتكلم على الالتزام بمنهج الله، مش الالتزام اللي هو مثلا ملتحي ومنتقبة. لا، مش شرط. ممكن واحدة تكون مش منتقبة، محجبة حجاب شرعي سليم ما عدا النقاب يعني، ومع ذلك تكون ملتزمة بمنهج الله اكتر من كثير منتقبات. ممكن واحد مش ملتحي وما بيعتقدش ان اللحية فرض مثلا، ولكن هي الأئمة الأربعة طبعا على انها فرض، والاجماع الأئمة الأربعة على ذلك، لكن يعني هو مثلا لسبب ما عنده عذر ما بيلتحيش، او هو مش شايف انها فرض اصلا لاي سبب من الاسباب، او حتى هي معصيه بيعملها على انها معصيه صغيره من الصغائر، ومع ذلك هو ملتزم بمنهج الله الكلي في حياته اكتر من كتير جدا من لحاهم ممكن تبقى نص متر ولا وصل سرته يعني. تمام. فالموضوع مش الالتزام هنا، مش المقصود بالهيئه الخارجيه، المقصود هنا ان تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى على مراد الله باي شكل من الاشكال الظاهره. مش ممكن، مش لازم تكون شكل واحد بس اللي هو المنتقبين والملتحين، لا، ممكن اي حد مسلم يلتزم منهج الله اكتر من كتير جدا من المسلمين اللي احنا بنبص لهم ان هم دول ملتزمين. فالملتزمين مش شعار على فئه معينه، بس حبيت اوضح النقطه دي لان دي يعني يمكن هنقولها كتير اثناء سوره الاعراف بالذات، لان سوره الاعراف هي الفاصله في الالتزام، يعني في الالتزام بمنهج الله هي دي اللي هتقول لك انت هتلتزم ولا لا، انت هتتحرك ولا لا. خد بالك اللي مش هيتحرك هتكون عقوبته ايه. فتأتي سورة الاعراف لتحسم الموقف. فسورة الاعراف هي السورة الحاسمة بعد كل هذه التكاليف. خلاص، انت واحد من اتنين، انت يا مع المصلحين يا مع المستكبرين ولا تكن من الغافلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بيعرفنا ان في ثلاث فئات من البشر، فئة اللي هي المصلحين، وفئة اللي هي الكفار المستكبرين، وفي فئة ربنا اتكلم عنها في الصورة هي فئة الغافلين اللي بيقول لك اوعى تكون منهم، لانهم في النهاية زي ما هنعرف في الصورة عاقبتهم هي نفس عاقبة المستكبرين، هنشوفها دلوقتي. فطبعا الجو العام للصورة والهيكل العام للصورة، وبعدين هنتكلم في التفاصيل. الهيكل العام زي ما احنا قلنا هي صورة مكية نزلت بعد التكليف بالجهر بالدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية لما جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، ولما اجتمعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالدعوة. كان إزاي الجهر بالدعوة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ خدوا بالكم يا شباب، حد فيكم راح عمل عمرة او حج قبل كده؟ اللي راح كده يكتب واحد. لو انت رحت العمرة او الحج او حتى اتفرجت عليهم في التلفزيون، فهتلاقي ان جبل الصفا قريب جدا من الكعبة، يعني على بعد خطوات بتتمشى يعني، صح؟ فهو قريب من قلب مكة، ده رقم واحد. رقم اتنين، كم الزحام اللي عند جبل الصفا. طبعا هو ايامه ما كانش الزحام زي دلوقتي، بس برضو كان مكان زحمة، كان مكان عالي والناس كلها شايفاه. طبعا لو انتوا عارفين خريطة مكة القديمة يعني، فسوق مكة السوق الرئيسي كان جنب جبل الصفا. حتى السوق كان قريب، لحد يمكن من 10 سنين كان السوق موجود. الساحة اللي هي جنب الصفا والمروة دي كان فيها السوق القديم، اتشال يمكن من حوالي 10 سنين او حاجة. انا شفته يعني، انا شفته زمان اول ما اعتمرت يمكن سنة 2007 شفت السوق ده. فعايز اقول يعني ان موقف النبي عليه السلام على جبل الصفا كان قدامه الكعبة. انت واقف على جبل الصفا بتشوف الكعبة بعينيك، وعلى يمينك السوق، ووراك البيوت بتاعة قريش، فمكان كل قريش شايفاه، ومكان في وسط قريش. طب ليه بقول الكلام ده؟ لما بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقف في هذا الموقف في المكان ده ويقول لهم، لو انا قلت لكم دلوقتي ان في جيش خيل ورا الجبل جاي تغير عليكم في عقر داركم في قريش، هل دي حاجة تعقل؟ هل اصلا ده شيء ممكن يحصل؟ يعني هل بالعقل كده ممكن خيل تدخل قريش وتوصل لجوه مكة لحد قرب الكعبة وقريش ما يعرفوش؟ ده شيء اصلا مستحيل يعني، محدش يقدر يصدقه يعني. ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، لو انا قلت لكم الكلام ده هتصدقوني؟ قالوا له، ما جربنا عليك كذبا قط. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعرفهم ايه؟ بيعرفهم منزلته عندهم. انا بالنسبة لكم ايه؟ انا صادق ولا كاذب؟ في حد بيشك في صدقي؟ قالوا له، لا، ما جربنا عليك كذبا قط، حتى لو قلت لنا حاجة زي دي شبه مستحيل هنصدقك برضه. واضح يا شباب المثال؟ فقال لهم ايه؟ فقال لهم، فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي عليه السلام لما جهر بالدعوة دي كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الإسلام. بدأ ايه يتحول بقى موقف النبي عليه السلام والصحابة من انهم بيتقابلوا في دار الأرقم وبيتعبدوا، للآن بقى هنجابه مكة، هيجابه التعذيب، هيجابه التكذيب، التكذيب والتعذيب والاضطهاد والقطيعة، وأمور بقى هتبدأ ايه، مرحلة جديدة جدا. انتهت طبعا هذه المرحلة في مكة بالاعتقال في شعب أبي طالب، وبعد واختتمت هذه المرحلة بتاعت الاعتقال في شعب أبي طالب بعام الحزن الذي مات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيه خديجة. فالمرحلة دي أنا عايز بس أديكم جو الصورة. الصورة بقى نزلت في هذه المرحلة، مرحلة الجهر بالدعوة ومجابهة الباطل. فهي الصورة بتهيئك إن أنت خلاص إذا كنت هتلتزم بهذا الطريق هتسير في طريق الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن هيئ نفسك لما هو قادم من الجهر بالدعوة ومجابهة المستكبرين. تمام يا شباب؟ فالسورة بتقول لك أنت خلاص هتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وساعتها ستلقى ما تلقى من المشركين من العذاب والمقاطعة والتشويه والكلام ده كله اللي حصل مع النبي عليه السلام. يا إما هتكون والعياذ بالله مع الكافرين، يا إما هتكون من الفريق الثالث اللي هي بتحاربه السورة، وهو فريق الغافلين او فريق الساكتين، او زي ما احنا كنا بنقول زمان اللي هو حزب الكنبه، الناس اللي هي ملهاش موقف بتتفرج وخلاص. ده ممكن يبقى في موقف سياسي مقبول، يعني مثلا انت في الكلام ده كنا بنقوله مثلا ايام الثوره في 2011 كده، يقول لك حزب الكنبه اللي هي الناس ايه اللي ملهاش موقف سياسي، ما بتتكلمش في امور السياسه او كده، عادي، انت مش ملزم ان تقول رايك في امور زي دي. بس ما ينفعش يبقى ده موقفك في الدعوه الى الله، ما ينفعش يبقى ده موقفك في دين الله، ان انت مالكش موقف في الدين، ما انتش عارف الصح من الغلط، ما انتش عارف يا ترى ده حلال ولا حرام، ما انتش عارف تاخد الحاجه دي ولا تسيبها. لا، الدين ما فيش فيه حزب الكنبه، ما فيش فيه الساكتين، دي الفريق الذي تحاربه الصوره بكل القصص اللي فيها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فالصوره بتقسم الناس بصفه عامه في جميع القصص اللي وردت في الصوره الى واحد من ثلاثه، المستكبرين في الارض او المكذبين، ودول اللي هينزل عليهم العذاب وسياتيهم البلاء، او ستكون من المصلحين ودول الناجين في الدنيا والاخره، والفريق الثالث اللي بتحاربه الصوره اللي هو اوعى تكون منهم، وهو الغافلين او الساكتين. فالصوره هي طرقات قويه جدا على القلب، ان انت علمت الحق في سوره البقره وآل عمران والنساء والمائده، وعلمت منهج الله سبحانه وتعالى، ورايت عظمه الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع البديع الرهيب اللي بان معانا في سوره البقره وآل عمران والنساء والمائده، وعظمة هذا الدين وقوام هذا الدين، ثم وجهت وجهك إلى الله فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، وتأملت في خلق الله مع سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، ووجهت وجهك لله سبحانه وتعالى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، فبقيت حنيف مائل عن الشرك ومتجه بقلبك إلى الله. فخلاص كده إيه، وصلنا المرحلة اللي هو لابد تنطلق بقى، وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، كل ده جاي في سورة الأنعام، وهو المستحق للعبادة. فلابد أن تحسم موقفك في سورة الأعراف وتأخذ الكتاب بقوة، ودي رسالة السورة. فالسورة بتعرفنا أن أنت حاجة من اتنين، يا هتحسم موقفك فهتكون من الناجين، يا أما هتكون كما سميت السورة من أهل الأعراف اللي هم الغافلين والساكتين، اللي هم لم يحسم موقفهم في الدنيا فكانوا على الأعراف في الآخرة. يعني هو واحد في الدنيا قال لك انا همشي جنب الحيط، انا مش مع دول ولا مع دول، انا يا عم انا ماليش دعوة، انا هقف اتفرج. لما هو مشى جنب الحيط في الدنيا ومرضاش ياخد موقف المصلحين في الدنيا، ايه اللي حصله في الاخرة؟ وقف على الحيط في الاخرة. ما هو الاعراف هي ايه؟ هي السور اللي بين الجنة والنار، ده اصلا معنى كلمة الاعراف. فهو السور اللي مشى جنبه في الدنيا ده ومرضاش يبقى مع دول ولا مع دول، جي وقف عليه في الآخرة اللي هو سور الأعراف، وبقى لا في الجنة ولا في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب نبدأ عشان ما طولش عليكم. السورة بتبدأ طبعا بالآية الأولى والفاصلة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. شوف من أول كلمة في السورة، هذا الكتاب، هذا القرآن، هذا التشريع، هذا الدين الحنيف نزل من عند الله، فلا يكن في صدرك حرج. الحرج اللي هو الضيق، او ان انت تلاقي في صدرك ان انت يعني ازاي اقدر اعمل كده، ازاي اقدر اطبقه، ازاي اقدر ان انا مثلا بنت تقول ازاي اقدر البس حجاب شرعي في وسط مثلا كل المتبرجات اللي حواليا هيتريقوا عليا وهيضحكوا عليا وهيقولوا لي الحجاب كبرك في السن ومش عارف ايه والكلام ده كله. او واحد يقول مثلا ازاي ادعو الى الله في كليتي او في مكاني، انا كده مثلا بعرض نفسي لمخاطر، او ان انا مثلا ممكن ناس تستهزئ بيا او غيره. فربنا بيقولك من اول الصورة، كتاب أنزل إليك. وخد بالك يعني من القواعد اللي احنا بنتعلمها مع بعض واحنا بنتدارس القرآن، ان انت دايما الآيات دي اتعامل معانا نازلة ليك انت، نازلة على قلبك انت. يعني ما تقولش مثلا الآيات دي بتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، هي بتخاطبنا احنا كمان. هو صحيح الكتاب أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إلينا أيضا، فكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. من أول لحظة الأحكام اللي انت عرفتها عن دين ربنا طبقها، اوعى تخاف، اوعى ان انت تبقى متردد. وهي اصلا الصورة بتحارب النموذج ده، نموذج المتردد والساكت والغافل. فلا يكن في صدرك حرج في تطبيقه ولا حرج في الميل اليه. مفيش في الدين حاجة اسمها حيادية، لان دي برضو من المفاهيم الخاطئة اللي بتنتشر الايام دي. اما نسمع كتير من الناس مثلا في مناظرات، او في بلاش مناظرات لان المناظرات لها متخصصين، بس مثلا في لقاءات او في حوارات، فيقولك انا مش عايز ابقى متحيز، انا عايز ابقى حيادي وانا بتكلم في هذه القضية. مفيش حيادية في الدين، الدين حق وباطل، ما ينفعش تبقى حيادي في قضية هي قضية دينية في الاساس. انت لابد تكون منحاز الى الحق، مائل عن الباطل. مفيش في الدين حاجة اسمها ممكن ده يبقى صح ممكن ده يبقى صح، لا، الكلام ده ممكن يبقى في امور دنيوية في امور اجتهادية، لكن الدين في حق وباطل، في دين صحيح وفي دين باطل. ان الدين عند الله الاسلام، زي ما احنا شفنا في آل عمران. فالدين هو دين الاسلام. ممكن جوه الدين بقى، جوه مسائل الدين، جوه الاحكام الفقهيه، في حاجات تحتمل ان انا ابقى صح او انت تبقى صح، مفيش مشكله. بس احنا بنتكلم في اصل الدين، في اصل العقيده، مفيش حاجه اسمها حياديه، مفيش حاجه اسمها كلام يحتمل صح وغلط، لا. الكلام ده مش كلام المسلمين. كلام المسلمين ان انت لابد ان تحسم موقفك وتكون في صف الدعوه الى الله عز وجل، وفي صف دين الله لابد ان تحسم موقفك من العقيده، ولا يكون في صدرك حرج من عقيده الله سبحانه وتعالى. بعد كده الصوره بتبدا بمجموعه من القصص. القصة الأولى هي قصة آدم وإبليس، وبداية الصراع من قبل نزول الأرض. وهذا الصراع بدأ بين الحق والباطل وبين آدم وإبليس منذ أن كان في الجنة، يعني الاثنين كانوا في الجنة وبدأ الصراع هنا. فيقول الله عز وجل فدلهما بغرور، ودي طريقة الإغواء اللي استخدمها إبليس في إغواء آدم وزوجته عليه السلام. فدلهما بغرور، دي انت عارف لما تجيب دلو كده وتنزله وتنزله في بير، فكده تجيب جردل وتنزله في بير، فدي كلمة دلهما بغرور اللي هو التعليق، واحد متعلق، اللي هو الشيطان بيقعد يشوقك، يقعد يعلقك بالايه، بالامور التفاهات، بالمعاصي، بقلبك يتعلق بالصور. يقعد يفكرك بصور الممثلين والمغنيين والافلام او لعيبه الكوره، او يقعد يفكرك دايما بالصور، بحيث ان دايما الشيطان عايزك متعلق. يبقى الشيطان دايما من مداخله الاساسيه مساله التعلق، انه يخليك متعلق بحاجه، متعلق بلعبه، متعلم بافلام، متعلق بافلام، متعلق بمسلسلات، متعلق بتفاهات، متعلق باي شيء يلهيك عن الحق. يعني لذلك حتى انا كتبت بوست النهارده، لو حد فيكم متابعني على الفيسبوك، كتبت بوست النهارده الصبح كده وانا بتامل في الموقف ده، ان انت تبقى في وضع زي اللي احنا فيه مثلا حاليا، واخواتك بيبادوا، وانت يعني انا حتى ضربت مثال في البوست، يعني لو انت اخوك مثلا عرفت ان في بلطجيه محاصرينه في بيت وداخلين يموتوه، وانت في بلد تانية فمش عارف تساعده ومش عارف تروح له، فانت كلمك وبيستغيث بيك، فانت متاثر جدا بالموقف وعمال تتابع، ومثلا بتشوف كاميرات هناك اللي بتاعت البيت مراقبه، وبتتابع ايه اللي حصل، يا ترى دخلوا يا ترى ما دخلوش، بتتصل بالجيران وعمال بتابع الموقف بشغف. وبعدين فجاه كده قمت سايب ده كله، قمت فاتح اي شاشه وقعدت تلعب جيمز، وقعدت اتفرج على مسلسلات، وقعدت اتفرج على افلام. هل في انسان عنده ذره ضمير، ذره اخوه، ذره يعني دم يقدر يعمل حاجه زي كده؟ اللي بيعمل كده ده مش انسان اصلا. فهو ده للاسف حال كثير من الامه، اللي هو متاثر شويه باللي بيحصل لاخواننا في فلسطين وحال الامه بصفه عامه، لكن في نفس الوقت هو مش قادر يمنع نفسه عن شهواته وعن ملذاته اللي هو عايش عشانها. طب اعمل ايه؟ هل ان انا مثلا انعزل عن الدنيا وعايش في اكتئاب وكده؟ لا، افعل ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، فاعمل حاجه تنفعك في امر دينك او دنياك. انت عارف حتى لو بتاخد كورسات انجليزي، لو بتتعلم حاجه في وظيفتك، بتتعلم حاجه في شغلك، ده شيء تعذر بيه الى الله، يا رب انا كنت بطور من نفسي عشان اقدر اساعد اخواتي باي شيء، بفلوس هجيبها هتصدق بيها ابعتها لهم، بان انا ابقى مسلم فادي مظهر كويس عن الاسلام، اعمل اي شيء، ابقى انسان كويس، ابقى انسان صالح، ابقى انسان ناجح في حياتي، مش شرط بس في الدين فقط، في الدين والدنيا. طبعا الدين هو رقم واحد يعني، تمام، احفظ قران، اتعلم تجويد، اتعلم ديني، كل ده طبعا رقم واحد. ورقم اتنين اتعلم دنيتي انجز فيها. انا بقول لك لو انت حتى مش عارف تعمل ايه، دور على اي شيء نافع في حياتك اعمله، ولا تكن من الغافلين. وده النموذج اللي الصوره بتتكلم عنه، ان الصوره بتحارب نموذج الغفله بكل قوه، لان هو ده النموذج اللي بيهدم الدين. لان انت على فكره ناس كتير تفكر ان مثلا الغافلين واللي هم مثلا في المعاصي والمستكبرين عن الطاعه هم دول افضل، يعني النموذج السيء اللي احنا بدنا نبتعد عنه، اللي هو مثلا واحد بيشرب مخدرات، واحد بيزني، واحد بيسرق، هو ده اسوأ نموذج. بالعكس، انت عارف ايه اسوأ نموذج؟ اسوأ نموذج هو الغافل، هو ده اللي بيدمر الامه. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول ان عدد الناس اللي وصلت للدرجه دي من المعاصي قليل جدا بالنسبه للامه، يعني كنسبه مش كل الأمة وصلت للدرجة دي من العصيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فده رقم واحد. فالمينستريم اللي هو التيار الأعظم من الناس ماشي في تيار الغفلة مش في تيار المعاصي. يعني تيار الغفلة هو التيار السائد اللي بياخد المسلمين بعيد عن تمكين الأمة، ده بقى رقم واحد. يبقى نموذج الغفلة ده في ان هو الكسرة، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو في تصالح مع النفس، يعني اللي بيعمل المعاصي ده لو انت جيت تكلمه هيقول لك ربنا يتوب عليا، ادعي لي، انا نفسي اتوب ومش عارف، انا نفسي ابطل، اغلبهم بيقول كده يعني، تمام. لكن الغافل مش حاسس انه بعمل حاجه غلط. انا بعمل ايه يعني؟ انا بتفرج على ماتش كوره، انا بتفرج على انمي، انا بلعب جيمز، انا بعمل كذا، فهو مش حاسس ان هو بيعمل حاجه غلط اصلا. فدي مشكلتين، المتصالح مع ودي اللي هتيجي معانا في الصوره للتطبيع، تطبيع مع المعصيه. ورقم اتنين ان هو ده التيار الاعظم من المسلمين. فلذلك نموذج الغفله هو نموذج مدمر جدا جدا لحياه الامه. طب عشان ما اطولش عليكم نبدا على طول. فدي الصوره الاولى اللي هي فيها التدلي، فدلاهما بغرور، فده موقف المتعلق، المتعلق بالشهوه، ده رقم واحد، والمتعلق بين الحق والباطل، اللي هو دلو. انت منزل دلو كده في بئر، فالدلو لا هو واصل فوق ولا هو واصل تحت، فواقف في النص. فده موقف المتدلي اللي هو الانسان المتحير اللي مش عارف يبقى مع المصلحين ولا هو راضي يبقى مع المستكبرين، مع العصاء الكبار. يجي يقول لا لا لا، مش وحش كده، انا مش هبقى مع الناس الوحشه دي، وفي نفس الوقت ما هوش مع المصلحين. امال انت واقف بتعمل ايه؟ واقف بتتفرج. فهو ده ايه، ده الموقف اللي هو موقف التدلي والحيره، اللي برضو ابليس انتصر على سيدنا ادم في معركه الجنه بسببه. فابليس جعل ادم متحير، مش عارف هل ياكل من الشجر ولا لا، هل دي شجرة الخلد فعلا كما قال له إبليس؟ هل يطيع أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل يعصي الله سبحانه وتعالى مرة لينال الخلد ثم يعود إلى الطاعة؟ وظلت هذه الإيه؟ هذه الحيرة التي انتهت بالمعصية. فدي برضو نقطة تانية، إن دايما الحيرة بتنتهي بالمعصية، دايما نموذج التعلق والحيرة وعدم الحسم هينتهي. إياك تفتكر إنك هتفضل واقف مكانك، انت كل معصيه بتجر المعصيه، انت لما كنتش بتطلع فانت بتنزل. فاذا اصريت انك تفضل في الموقف الغير محسوم، اذا اصريت انك تفضل في موقف المتردد، فابشر ان انت المره الجايه هتبقى مع العاصين، مش هتفضل مكانك. اما لو خدت قرار ان انت مش هتقف مع الغافلين، مش هتقف مع المترددين، وهتتقرب الى الله بشبر، فابشر سياتيك الزراع وسياتيك الباع، وستتقرب الى الله سبحانه وتعالى الى ان تصل للمعيه الكامله. جميل يا شباب. فنموذج التردد هي بداية الانزلاق وبداية الهبوط من الجنة، فلابد يا ابن آدم أن تحسم موقفك ولا تكون في هذا الموقف. طبعا وسوسة الشيطان، وأهم حاجة في قصة سيدنا آدم وسوسة الشيطان، هو قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، اللي هي فكرة العري. يعني دايما الوسوسة مرتبطة بالعري، يعني الشيطان من أكبر الوساوس اللي بيدخل فيها لبني آدم مسألة العري والشهوات الجنسية. لذلك الشباب كتير بيعانوا من هذه المسألة، وطبعا مع تعسير الزواج وسهولة الفاحشة بقى موضوع الزنا، زنا العين وزنا القلب وزنا الجوارح، بقى من أكثر الأشياء اللي هي بتعاني منها الأمة. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم جميعا وشباب المسلمين من هذه الأشياء. فدايما شباب الشيطان بيستخدم نموذج العري الإغواء، فلابد أن تكون من المستترين من المتزينين. لذلك جاءت في الصورة أيضا يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير، وبرضو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنموذج اللي هو التجمل واللبس الجميل وعكس العري التزين والذهاب إلى المساجد عند كل مسجد، هو ده عكس نموذج العري والوسوسة اللي الشيطان بيعمله في القصة الأولى. فالزينة هي من عبادة الله سبحانه وتعالى، فعكس هذا هو التستر، وعكسه هو العري وخلع الحجاب ونزع الحجاب. فهنا رسالة عظيمة جدا لبنات المسلمين، اعتزي بحجابك. البنت اللي لسه يعني بقينا خلاص داخلين في اشهر حرم وعلى رمضان، وداخلين على قرب رمضان وقرب، ولسه ما خدتش قرار الحجاب الشرعي، ما تظبطش لبسها كويس، لسه بتلبس لبس ضيق او لوسط او مش عارف ايه، او بتحط ميك اب خفيف، او بتعمل الكلام ده كله مع ان هي بتصلي وبتعمل، لا، لابد ان انت من الان تاخدي قرار الحجاب الشرعي. مش شرط زي ما احنا دايما بقرر، مش شرط النقاب، بس الحجاب الشرعي الذي ليس فيه تبرج، اللي هو ليس زينة في نفسه، اللي هو ليس لا يصف ولا يشف، اللي يعني بتقع عليه صفات الحجاب الشرعي السليم اللي ربنا امر به. ولا انت هتبقى اعوذ بالله من العصين. كذلك الشاب، يا ترى هتترك مشاهدة العري، هتترك البعد عن هتترك هذه الاشياء وتبعد عن الفحشة وعن طريق الغافلين، ولا هتفضل متردد؟ فلابد نحسم موقفنا قبل دخول رمضان، نحن إن شاء الله مع الذاكرين، مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع المصلحين. طيب دي القصة الأولى. يبقى إذن نرجع تاني بسرعة مراجعة سريعة، احنا نتكلم في سورة الأعراف على حسم الموقف. سورة بدأت إن الكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لابد أن تكون قلبك حاسم وجازم على العمل بكتاب الله، مفيش في قلبك ذرة حرج مما في الكتاب من الأحكام ومن الآيات. بدأت بأول قصة وهي قصة سيدنا آدم، وفينا فيها نموذج التردد ونموذج العري اللي بيخلوا الإنسان يقع في المعصية. ندخل في القصة الثانية وهي القصة الحاسمة والمشهد العظيم اللي انت لابد تحسم موقفك وإلا ستكون من أهل الأعراف. وسميت الصورة باسم الايه؟ القصة الثانية دي اللي هي قصة الأعراف. ليه هتكون من أهل الأعراف؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى الصورة بهذا الاسم وقال وبينهما حجاب، اللي هو الأعراف، اللي هم أهل الجنة وأهل النار، بينهم حجاب اللي هو الأعراف، وعلى الأعراف اللي هو الحجاب ده رجال يعرفون كلا بسيماهم. خدوا بالكم بقى يا شباب من النقطة دي. يعني ايه يعرفون كلا بسيماهم؟ يعني الشاب اللي له شلتين، البنت اللي لها صاحبتين، صاحبة طاعة وبتروح معاها المسجد، وصحبة معصية، بيسمعوا أغاني مع بعض، بيبعتوا لبعض المقاطع الجديدة، بيعملوا معاصي مع بعض، بيقضوا الصيف مع بعض، اللي هو اللي دايما اللي عارف دول وعارف دول، عارف أهل الطاعة كان بيروح يصلي معاهم التراويح، وعارف أهل المعصية بيروح يقعد معاهم على القهوة. فهو بيقعد على القهوة مع شلة السوء، وبيروح المسجد مع شلة الصالحين. ساعة ما يكون في موسم طاعة يكلم الناس أصحابه الكويسين، أنا عايز أجي معاك وعايز أعتكف، عايز أصلي التراويح، عايز إمام صوته حلو. طب ساعة بقى الماتشات والخروجات والطلعات يكلم الشلة التانية بتاعت الإيه. فهو ده نموذج أهل الأعراف اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم: فلا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يبقى لا هو مع دول ولا هو مع دول. النقطة التانية: يعرفون كلا بسيماهم، يعني عارف ناس من دول وعارف ناس من دول. شفت النموذج ده خطير جدا ازاي؟ ممكن كل واحد مننا لو اسقط الكلام ده على نفسه يلاقي ان هو عنده صفات كتير من اهل الاعراف، اللي هو له شلتين، عارف دول وعارف دول، له اصحاب من دول ومن دول، ما مش حاسب موقفه، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. الموضوع خطير جدا يا شباب. فده للاسف فيه صعوبه وحرج شديد جدا اللي هو له صحبتين ده. ليه بقى؟ لان الانسان الذي لم يحسم موقفه في الدنيا فسياتي في الاخره ولم يحسم فيه الحكم. شفت الخطوره فين بقى؟ انك تيجي يوم القيامه لا انت معاك الحسنات اللي تدخلك الجنه ولا انت معاك المعاصي اللي تدخلك النار، فتبقى واقف في النص، لا انت مع اهل الجنه ولا انت مع اهل النار، وتفضل متعلق بين الاثنين. ولذلك العلماء يقولوا عن اهل الاعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. يعني واحد عنده حسنات وبرضه عنده ايه؟ سيئات، فواقف في النص. تمام؟ طيب، فهيفضل واقف متعذب، واكبر عذاب بيحصل له ان هو شايف الاثنين، مش عارف يبقى من اهل الجنه ولا هيكون من اهل النار. لم يدخلوها، ما دخلش الجنه، وهم يطمعون، لان هو مش من اهل النار، لان حسناته اللي معاه تمنعه من دخول النار، وفي نفس الوقت معهوش حسنات اللي تكمل انه يدخل الجنه، فهو واقف على باب الجنه بيتفرج. فيشوف اصحابه اللي كان بيصلي معاهم وكان بيروح التراويح معاهم وكان بيعتكف معاهم، وبعدين يبص في النار يشوف اصحابه التانيين اللي كان بقيه السنه مقضيه معاهم، ومش عارف هو مع مين، لا في طريق الدعوه الى الله، ولا في طريق الجهاد في سبيل الله، ولا في طريق نصره الحق، ولا هو مع اهل المعصيه، واقف في النص مش حاسم موقفه. احيانا تشوفه مع شله الفساد تفتكره فاسد، واحيانا تشوفه مع شله الطاعه تحسبه طائع. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مش عارف تصنفه. هذا الانسان ياتي يوم القيامه ويكون على الاعراف. وموقف الاعراف يا شباب موقف عصيب جدا جدا جدا. فهم ينظرون لاصحاب النار: واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. احنا كنا معاهم يا رب في الدنيا، بس ما كناش معاهم على طول، ما كناش بنوافقهم في كل المعاصي، مش عايزين نبقى معاهم في الاخره. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. كان في بقى ناس فسده جدا هم عارفينهم، بس ما كانوش ايه اصحابهم، بس هم كانوا عارفينهم، فيشوفوهم في النار، فهم اهل الاعراف يلومون العصاة دول، يقول لهم بقى ايه؟ قالوا: ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كانوا عارفين الناس ده وحشين، وكانوا بيلوموهم في الدنيا، وجايين بيلوموهم تاني في ايه؟ في الاخره، بيقولوا احنا نصحناكم ما تمشوش في الطريق ده. يعني هو شوفوا برضو اهل الاعراف ده كان ساعات بينصح، كان ساعات بيقول للوحشين انتوا وحشين، بس كان في النهايه مش حاسم موقفه برضو. كانوا عارفين علاماتهم وشكلهم، كانوا شايفينهم في الدنيا ومصاحبينهم. فاصحاب الاعراف لم يريدوا ان يكونوا من اهل الاعراف، بل كانوا يظنوا نفسهم من الناجين. ودي الخطوره، خطورة الغافل دايما انه فاكر نفسه كويس. خطورة الغافل دايما واللي من اهل الاعراف واللي مش حاسب موقفه ان هو بيغتر ببعض الحسنات اللي بيعملها ويقول انا كده كويس، انا عندي معاصي زي بقية الناس، انا مش احسن من حد، انا مفيش حد احسن مني، انا زي بقية الناس، انا عادي، انا مش متميز، انا عادي. هو فاكر ان ده عادي. لا، صاحب الاعراف ده ما كانش في الدنيا فاكر انه هيبقى من اهل الاعراف، كان فاكر ان هو كده كويس، وطالما بيصلي وبيعمل بعض الطاعات الظاهرة واخد موقف سلبي من بعض الطاعات التانية، فهو موسطن الامور كده. سعل قلبك وسعل ربك، طبعا سعل قلبك وسعل ربك ده حديث، لكن هما بيقولوا غلط. ليه؟ لان اصل الحديث لما جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكوا ان هما لما بيشتغلوا في الدنيا فيقولون: اذا عفسنا النساء والضيعات والاولاد، اللي هو العمل المباح، التجارة والزوجة والاولاد، قلبهم مش بقى مع ربنا زي وهما في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ساعة وساعة، ساعة تتعبد في المسجد وساعة تشوف الدنيا اللي وراك، الحقوق اللي عليك، مش ساعة ان انت تعمل حقوق اللي عليك وساعة تعمل الحرام. الناس فاهمها غلط. تمام؟ فهو كان فاكر ان هو كده هيكون من الناجين، ما كانش يعرف ان يوم القيامة سيأتي على الأعراف ولم يحسم موقفه بعد. تمام؟ بعد كده يبقى دي القصة الأولى، قصة سيدنا آدم في الجنة وكيف وسوس له الشيطان وأغراه بالعري ودلهما بغرور وجعله في حيرة. القصة الثانية قصة أهل الأعراف، ودي مآل وعاقبة الذي لم يحسم موقفه في الدنيا. بعد كده بندخل في قصص الأنبياء، مجموعة من قصص الأنبياء، وكل نبي من الأنبياء جاء بنفس الدعوة اللي هي دعوة التوحيد. وخدوا بالكم يعني قصة الأنبياء هي من أعظم ما جاء في القرآن، إن هي بتأتي بشكل مشاهد معينة في الصورة. يعني مثلا كل قصة في هذه القصص جاءت في صورة مختلفة، يعني مثلا أي قصة هتيجي معنا هذا تكررت في صور تانية من صور القرآن غير صورة الأعراف، لكن ربنا سبحانه وتعالى يختار المشهد من القصة الذي يلائم الصورة، وده باب تأمل كبير جدا. فكل المشاهد اللي جت معانا في قصة ثمود وفي قصة قوم لوط وفي قصة مدين وفي قصة بني إسرائيل، المشاهد اللي جت في صورة الأعراف من كل قصة من هذه القصص هو مشهد ما بعد نزول الآيات وقرب حسم الصراع. يعني إيه؟ يعني خلاص نزلت الآيات وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وكل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جهر بالدعوة في قومه، وبقى الناس في هذا الموقف واحد من اثنين، يا أما هتكون من المستكبرين المكذبين يا أما هتكون مع المؤمنين. أما الساكتون فسكت الله عنهم، فالغافلين في هذه الصورة كان مصيرهم العذاب. ليه؟ لأنها بتنتهي في قصص المؤمنين دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فأنجيناه والذين معه. ما فيش حل تاني، أنت يا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتنجو، يا مش معه مش هتنجو، ما فيش حاجة اسمها أنا في النص، أنت يا معه يا مش معه. أين معيتك لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فستنجو، إذا لم تكن معه فستهلك. لذلك كل القصص انتهت بالعذاب إلا مع النبي المرسل والذين معه. يا ترى أنت بقى إيه هتكون معه؟ لذلك هتلاقي إيه في كل الصورة تنتهي إيه؟ فأنجيناه والذين معه والذين معه والذين معه. فدايما كلمة المعية دي هتلاقيها جت في إيه؟ في كل قصص الصورة. فأنت واحد من اثنين، يا مع النبي عليه السلام وتظهر هذه المسألة واخد فيها قرار حاسم وتجهر بذلك في وجه الجميع، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع سنة النبي عليه السلام، أنا داعية إلى الله، يا أما تكون من الناجين يا أما تكون والعياذ بالله من الهالكين. بعد كده تأتي آية حاسمة برضو، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليه يا رب بتجيب الآية دي في سورة الأعراف؟ لأن سبب أن الناس تبتعد عن الدين أنها فاكرة أن البركة وزيادة في الرزق وزيادة في المال فيها في البعد عن الدين. يعني هو أصلا ليه ما بيحسمش موقفه؟ لأنه فاكر أن هو لو حسم موقفه هيضر في دنيته، هتقل عنده الدنيا، هتقل عنده البركة، ففكر أن الدين سيفسد عليه الدنيا. فربنا بيقولك لا، بالعكس أنت فاهم غلط، ده أنت لو اتقيت ربنا ربنا هيفتح عليك بركات من السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله ولا تتخيلها. لذلك ربنا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. شوف الفتح بيجي منين؟ من عند ربنا. بركات، والبركات مش هي الرزق، الرزق غير البركة. أنت ممكن يبقى معك 1000 جنيه ويوم ما تاخدها معك النهاردة 1000 جنيه وتصرفها بقى في أكل وشرب وعلاج وتلاقي نفسك في آخر اليوم معكش منها ولا جنيه. وممكن يبقى معك 1000 جنيه وربنا يبارك لك في رزقك وتاكل وتشبع وتبقى مبسوط وتخرج مع اولادك وتعمل اللي انت عايزه وتتبسط وكلهم في صحه سليمه ومحدش فيهم محتاج حاجه، واليوم يعدي وتلاقي ال1000 جنيه ما نقصش منها الا 100 او 200 صرفتهم وباقي معك اغلبها او معظمها لفضل من الله ورزقه وبركه. فالبركه غير الرزق. فربنا بيقول لك مش هفتح ايه ارزاق ولكن يفتح بركات. لذلك في ناس يا شباب بتغتر بالكسره، يقول لك فلان ده ملياردير. ما هو ملياردير بس مش عارف بيصرف فلوسه دي فين، ما ممكن بصرفها في المحرمات وفي الغفلة وهتدخله جهنم والعياذ بالله. وفلان اللي رزقه كفاف ده ودخله على قده رزقه كله بيصرفه في طاعة الله، فالدينار اللي بيصرفه على زوجته وأولاده محتسب في نية وده صدقة عنده وهيكتب له يوم القيامة. الدينار الجنيه اللي بيصرفه على زيارة والدته ولا راح مشوار ولا بيتصدق ولا بيجيب حاجة بيجيب عطر يحطه وهو رايح المسجد ولا كل مليم بيصرفه هو في ميزان حسناته، يجي يوم القيامة مع ان رزقه قليل هيدخل الجنة بهذا الرزق القليل. ويوم القيامة ليأتي الفقراء فيدخلون الجنة قبل الأغنياء. ليه؟ لأن الفقير مش عشان الفقر منقبة، ولكن عشان الفقر معناه أنه معكش فلوس إلا اللي أنت يا رب أنا كنت موظف خدت مرتبي وصرفته ادخل الجنة خلاص انتهى الموضوع. لأن كل إنسان بيسأل عن ماله من أين اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طب واحد تاني عنده مليارات هيقف يتسأل على المليار جنيه جبته منين واكتسبته إزاي وهل ظلمت حد فيه ولا لا وصرفته فين، ولما مت عملت ايه في الورث، هل ظلمت الورثة وكتبت حاجات من وراهم وكتبت حاجات لولادك غير الورثة ولا كتبت حد اكتر من حقه ولا فيسأل. مش معنى كده ان الفقراء هيبقوا في منزلة اعلى، لا، ممكن احد الاغنياء يبقى موسر ومعاه فلوس وربنا كرمه وبصرفها في الحلال، فيدخل الجنة متأخرا عن الفقراء، لأن الفقراء يدخلون أولا، ثم يكون هو في أعلى عليين، يكون أعلى من الفقراء كلهم. فدي مش منقبة يعني، ولكن إيه معناه أن الفقراء حسابهم أيسر بالنسبة لمسألة المال فقط يعني. تمام. طيب، فربنا بيقولك هيفتح عليك البركة، مش موضوع مش موضوع عدد، الموضوع موضوع البركة. طب في هنا بقى سؤال عظيم جدا أو مسألة متكررة جدا، ناس كتير تقول لك طب أنا واحد يعني هغير إيه، يعني أنا واحد هغير إيه سواء التزمت أو ما التزمتش، أنا يعني التزمت بدين الله، هل ده هيغير شيء في الأرض؟ أنا واحد غافل، هل ده هيفسد الأرض؟ أنا باجي أصلي وبعمل طاعات وبرجع تاني أعمل معاصي، فأنا واحد مش هغير مجتمع، أنا مش هغير الدنيا. لابد تعرف إن إنك اللي في حاجة اسمها نصاب الصلاح في الأرض. يعني نصاب الصلاح في الأرض؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أنهلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، شوف السؤال ده مهم جدا، الوقت الصالحين دول موجودين في الإيه في وسط المجتمع، طب المجتمع ده ممكن يهلك وهو في صالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال نعم، بس بشرط إذا كثر الخبث. يعني كثر الخبث؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب العباد وعلى عدد الموحدين وعدد المستمسكين بالدين وعدد المجاهرين بالدعوة وعدد الذين وقفوا في صف الإصلاح وعدد الإيه الناس اللي ملتزمين بدين ربنا. لو العدد ده هو الكثرة لن يهلك المجتمع، فأمن المجتمع وسلامته في وجود الصالحين المصلحين. لكن العكس ما يصلح، لما أنا وإنت نتهاون ونبدأ نعمل معاصي ونبدأ وتبقى الكثرة هي الساكتة والكثرة هي الغافلة، ساعتها ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ إذا كثر الخبث. فأنت تكثر من سواد المفسدين بعدم وقوفك في صف المصلحين وفي صف الناجين وفي صف الجاهرين بالدعوة. برضو نفس المشهد ونفس القصة تأتي مع سيدنا موسى عليه السلام، وطبعا قصة سيدنا موسى هنا من أطول القصص التي في السورة، في سورة إيه؟ سورة الأعراف. وبرضو بتصور الصراع بعد الجهر بالدعوة، وتبدأ قصة سحرة فرعون، ودي طبعا من القصص الجميلة جدا اللي موجودة في السورة. لما جهر سيدنا موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فساعتها السحرة حسموا موقفهم، ليه؟ لأنهم شافوا الحق، لم يكونوا مترددين، ووقفوا تلقاء مباشرة في صف إيه؟ سيدنا موسى عليه السلام. في هذا الموقف القوي جدا 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 نصر الله عز وجل السحرة. طب إيه النصر؟ هم السحرة حصل لهم إيه؟ هو يعني السحرة إيه اللي اتعمل فيهم؟ اتقتلوا صح؟ لكن كان هذا نصر. طب إيه النصر اللي حصل؟ ده هم اتقتلوا، هو كده هم انتصروا؟ أيوة، النصر هنا هو تغير الأفكار، إن النصر هو التمكين الفكري مش تمكين الحكم. هنا في تمكين فكري، إن حتى أعداء الإسلام أزعنوا للإيه؟ للحجة، قالوا لا سيدنا موسى صح، إحنا معاه. فكان ده انتصار، انتصار الحجة والبيان. لذلك حتى العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا دايما الإسلام له نوعان من الانتصار، في انتصار منهم لا ينتهي أبدا موجود في كل زمان ومكان، وهو الانتصار إيه؟ الحجة والبيان. وفي انتصار تاني اللي هو انتصار السيف والسنان، ده قد يوجد في بعض الأمكنة والأزمنة وقد لا يوجد في البعض الآخر. فانتصار إن الصحراء آمنوا ده انتصار، انتصار لدعوة موسى عليه السلام أمام الجميع وأمام الجموع اللي كانت واقفة تتفرج، فبالتالي ده كان انتصار. فساعتها الصحراء حسم موقفهم ولم يكونوا من المترددين، فجعلهم الله عز وجل في جنات النعيم. طب إيه النصر اللي حصل؟ زي ما احنا قلنا إن ده أول موقف من مواقف التغيير، إنك لازم تغير أفكارك. إن النصر ليس فقط بالتمكين السيف، يعني في ناس فاكرة إن احنا ننتصر إمتى؟ لما نمكن ونحكم الدول ونطبق الشريعة يبقى احنا كده انتصرنا. لا، ليس هذا هو نموذج النصر الوحيد، بل جاءت أمثلة في القرآن على انتصار وليس فيه تمكين. زي مين؟ زي سحرة موسى عليه السلام، وزي إيه؟ وزي غلام الأخدود. غلام الأخدود انتهى الموضوع إن هو نفسه اتقتل لما قال إيه؟ إنك لست بقاتلي حتى تقول إيه بسم الله رب الغلام. فلما قال الملك نفسه اللي كان بيدعي الربوبية قال بسم الله رب الغلام وأوضح عجزه أنه لن يستطيع أن يفعل شيء إلا بسم الله رب الغلام، ساعتها انتصرت الدعوة ومات الغلام، ووضعوا جميعا في الأخاديد وقتلوا، كل المسلمين اتقتلوا، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فده كان نصر، نصر الحجة، وإن كان في الآخر المسلمين اتقتلوا، لكن في الاخر هم ايه؟ انتصروا. ومؤمن آل ياسين صحيح زي منا ما بتقول، مؤمن آل ياسين برضو نموذج من نماذج النصر، مع انه اتقتل فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. فهو النصر ليس دائما هو التمكين بالايه، هو التمكين بالسيف والسنان، بل بالحجة والبيان وظهورها امام الناس. ده نموذج من اهم نماذج النصر. والنصر ايضا هو الثبات، ان انت ايه تفضل ثابت على موقفك ولا تتغير، زي ما ايه جه معانا في الصحراء هنا، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني ما كانش عندهم أي اهتزاز فثبتوا وقالوا فاقض ما أنت قاض، ما عندهمش أي مشكلة خالص في العذاب. فدي صورة من صور النصر، الثبات على الحق حتى تلقى الحق سبحانه وتعالى. فدي صورة من الصور المهمة جدا التي نقشتها الصورة. الصورة الثانية قوم بني إسرائيل أنفسهم وهم ثبتوا وصبروا لما قال لهم، ودي برضو في الصورة معانا اللي هو نصر الايه، نصر التحكيم، نصر ان هم يحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى، ودي حصل برضو لبني إسرائيل. فقال لهم سيدنا موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. بعدها بآيات قليلة جدا ربنا سبحانه وتعالى بين ان سبب هذا النصر وهذا التمكين هو الصبر، فقال بما صبروا، فربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وجعل لهم العاقبة ليه بما صبروا. وهذا الصبر الذي صبروه استجابة لأمر موسى عليه السلام كان مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر. فلما صبروا فتح الله عز وجل عليهم. لكن المشكلة فين؟ فيما حدث بعد النصر، إن بني إسرائيل نكسوا وبدأوا يعبدوا الأصنام ويتغيروا واتخذوا العجل والكلام ده كله، ودي برضو موجودة في الصورة اللي هي عدم حسم الموقف حتى بعد النصر. لذلك الصورة بتقول لك لابد تحسم موقفك، وإن كنت مستضعف لابد أن تحسم موقفك، وإن كنت ممكن لابد أن تحسم موقفك، وإن كنت مبتلى زي إيه زي الصحراء كانوا خلاص هيتعدموا وبرضو حسم موقفهم، وإن كنت ممكن كبني إسرائيل، وإن كنت رأيت العذاب سينزل زي مين زي قصة أنبياء اللي فاتت كلها لابد أن تحسم موقفك. هتأتي برضو قصة مهمة جدا جدا وفارقة في الصورة، وهي قصة أصحاب السبت. دي قصة مهمة جدا جدا جدا، وهي أصحاب السبت. أصحاب السبت دول يا شباب باختصار هم ناس من بني إسرائيل، وبني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فيقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا. تعرفين الشراع؟ عارفين السفينة اللي لها شراع؟ السمكة كانت بتمشي في البحر قدامهم كأن لها شراع، يعني الزعانف بتاعتها طالعة كده من المية بتناديله تعالى اصطادني. شفت الابتلاء عامل ازاي؟ ان الحرام يبقى سهل، وده ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بينزله لما يكون المجتمع فسق، لما يكون المجتمع ابتعد عن شريعة الله يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بتأثير الحرام وتعسير الحلال. ودي الفتنة اللي حصل لمين؟ لبني إسرائيل وهم أصحاب السبت. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا، يعني الحيتان تأتي وهي السمك شراعا، يعني بترفع الزعانف بتاعتها كأنها شراع، كانوا شايفينها ماشية قدامهم في المية كأنها بتقولهم تعالوا امسكوني، وهي طبعا حرام عليهم لأن الصيد يوم السبت حرام. فتحايلوا على شريعة الله سبحانه وتعالى ووضعوا الشباك يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد، وبذلك اصطادوا يوم السبت دون أن يعملوا ولم يكونوا يصطادوا مباشرة. فهذا تحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى، وده دايما يا شباب صورة من الصور اللي تأتي عند شيوع الحرام اللي هو التحايل. يبدأ الناس تقول لك دي مش رشوة، دي هدية، ده مش عارف ايه، ده نظير كذا، ده وهكذا بقى تبدا ايه، ده مش ربا، دي فوائد بنكيه، دي شهادات استثماريه، وهكذا بقى تبدا إيه؟ اسماء الحرام تتغير ويسمونها باسماء ايه حلال. عشان ايه؟ يقول لك احنا ما اصطدناش يوم السبت، احنا اصطدنا ايه يوم الجمعه، رمينا الجمعه وجمعنا الحد. طيب ايه اللي حصل لبني اسرائيل لما عملوا موضوع التحايل ده؟ بقى قسمهم الله سبحانه وتعالى ثلاث اقسام. القسمه الاولى اللي هي العاصين، اللي هم رموا الايه، رموا الشباك يوم السبت وجمعوها ايه يوم الايه يوم الحد. الفرقة الثانية هم المصلحين، فراحوا يعظوهم وقالوا لهم اللي بتعملوا ده حرام. وقسمة ثالثة وهم الساكتين الذين قالوا للمصلحين لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فهم تركوا المعصية وتركوا الدعوة. واضح يا شباب؟ يبقى ثلاث فرق، فريق المصلحين، فريق العاصين،
وفريق المثبطين الغافلين اللي هم لا عملوا المعصية ولا نهوا عن المنكر، وقفوا في النص. طب ايه اللي حصل ليهم؟ لان النهاية هنا نهاية ايه؟ نهاية حاسمة. هؤلاء العاصين انزل الله عز وجل عليهم العذاب الشديد، فقال فلما نسوا ما ذكروا به. ايه اللي حصل يا رب؟ مين اللي نجا ومين اللي تعذب؟ ربنا قال لنا بس اللي نجا هو مين؟ هم المصلحين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الله، طب فين السكتين؟ قول لي كده ايه رأيك، فين السكتين؟ اختلف العلماء فيهم. ففريق قال، ربنا قال ايه؟ فأنجينا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. احنا بنتكلم في الدنيا مش في الآخرة، هما في الآخرة هيبقوا في الأعراف. بنتكلم بقى في الدنيا، أصحاب السبت اللي هما من بني إسرائيل اتقسموا ثلاث فرق، فرقة مصلحين، فرقة عاصين، فرقة ساكتين. الساكتين دول حصل لهم ايه؟ ربنا قال أنجينا مين؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب الساكتين كانوا بينهوا عن السوء؟ ايه رأيكم؟ الساكتين اللي كانوا بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، دول كانوا بينهوا عن السوء؟ يبقى جات لهم النجاة ولا لا؟ لا، لان ربنا قال ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا مين؟ الذين ينهون عن السوء. يبقى التانيين راحوا فين؟ هلكوا مع الهالكين. ده قول الاول. القول الثاني، سكتوا عن امر الله فسكت الله عنه، ما قال لناش مصيرهم ايه. هم اقل من ان احنا نعرف هم راحوا فين اصلا. لا تهتم بهم، لا يبالي الله بهم ان كانوا مع الهالكين او مع الناجين. ودي اسوأ، ان انت تسقط من عين الله، ان انت ملكش مكان عند ربنا، ان انت تبقى انسان لا يعني مقام لك عند الله. ده شيء صعب جدا. لا يبالي الله بك في اي واد هلكت والعياذ بالله. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفي فارق لا، وفي فالآية بتقول لك ان هما كانوا فريقين لا ثالث لهم، فريق المصلحين فدول خلاص نجوا، وفريق الظالمين فدول اتهلكوا، والفريق الثالث لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم اي شيء. طيب بعد كده تأتي آية فاصلة ايضا في سورة الأعراف، وهي بتعرفك صفات المصلحين. خلاص انا بعد اللي فات ده كله قلت خلاص انا هبقى من المصلحين يا رب، انا خلاص مش هبقى متردد، انا حسمت موقفي، انا مع النبي عليه السلام والصحابة، انا مع دين ربنا، انتهى الموضوع. طيب ازاي ابدأ؟ ايه البداية؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لنضيع اجر المصلحين. الموضوع سهل خالص، صلي وتمسك بكتاب ربنا، مش عايز منك اكتر من كده. بس كده؟ اه بس كده. ليه؟ ما هو الكتاب بيقولك كل حاجة، انت مش عايز لك كتاب بس. صلي وتمسك بالكتاب، والكتاب هو هيرشدك لكل شيء. صلي وقرأ قرآن. انت لوحدك لو صليتي وقرأت قرآن هتلاقي ايات الحجاب وهتتحجبي، وهتلاقي ايات التحريم، اي حاجة حرام بتعمليها وهتسيبيها، هتلاقي ايات غض البصر، هتلاقي ايات الاعراض عن الحرام، هتلاقي ايات كل شيء هتلاقيها في القرآن. انت النهاردة لو فتحت المصحف وصليت هتلاقي ايات النهي عن الزنا وعن السرقة وعن المال الحرام وعن 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 كل مشاكل حياتك اللي انت بتقابلها، هتلاقي النهي عن الحرام فيها في كتاب ربنا. فانت مش محتاج الاثنين دول، بس ان تصلي وتأخذ الكتاب بقوة بس. شفت سهلة ازاي؟ فدي الرشدة النهائية. عايز تبقى من المصلحين، عايز ما تبقاش من المترددين ولا من الغافلين، عايز تبقى مع الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، تمسك بالكتاب. والذين، وشفت الكلمة مش يمسكون، يمسكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن نضيع أجر المصلحين. طبعا في قاعدة أنتوا أكيد عارفينها، مش محتاجين أذكركم بيها بس أقولها لكم تاني، اللي هي إن الزيادة في المبنى تساوي الزيادة في المعنى. يعني إيه؟ يعني يمسك غير يمسك غير يمسك غير يتمسك، كل لما تزود حروف فالمعنى إيه؟ في تمسك أكتر. فلما ربنا يقول الذين يمسكون، مش بس مجرد يمسك الكتاب، ده متمسك مستمسك بكل كلمة في الكتاب. لا يترك فيه امر الا ويفعله، ولا يترك فيه نهي الا يتركه. طب يعني كده ما بيعملش معاصي؟ لا، بيعمل بس بيتوب. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما دي برضه في القران صح. فهو متمسك بكل حاجه، حتى ايه التوبه، حتى ايات انه ممكن يعمل فاحشه بس يتوب هنا تاني. فده الاستمساك ايه بالكتاب. معايا يا شباب؟ طيب، فاذا عرفت طريق النجاه انه لا صلاح الا بالاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشريعه الله سبحانه وتعالى واخذ الكتاب بقوه. طيب بعد كده بقى بتناقش الصوره قضيه الغفله. يعني ايه اللي بيخلي الانسان متردد؟ ايه اللي بيخليه لا يحسم موقفه؟ ايه اللي بيخليه عارف ان الحق هو القران والدين والشرع وشريعه الله سبحانه وتعالى التي نزلت في سوره البقره وآل عمران والمائده والنساء، وان هذا هو منهج الله، وان توحيد وجهه القلب على الله لابد منها كما عرفنا في سوره الانعام، ثم ياتي عند الاعراف ويقف مترددا ولم يحسم موقفه؟ ايه اللي يجعل الانسان ياخذ هذا الموقف؟ انه مرض الغفله. لان الله عز وجل قال ان تقولوا يوم القيامه إنا كنا عن هذا غافلين. شفت يا شباب؟ يبقى السبب ايه؟ الغفله. شفت الغفله خطيره ازاي؟ في ناس كتير كانت فاكره ان الغفله دي عادي، يعني انا بعمل طاعات وبعمل معاصي انا عادي. لا، ده الغفله دي شيء ربنا بيحاربه، شيء ربنا بيحذرك منه، شيء ربنا بيقول لك لو مشيت عليها هتبقى في النار. اوعى تفكر ان الغافل ده ناجي. الغافل ليس بناجي، الناجي هو المتيقظ. لذلك حتى في كتاب مدارج السالكين حط اول منزله منزله الايه؟ اليقظه. ان قبل ما تعمل حاجه لابد تستيقظ من غفلتك الاول، وبعد كده تسير في طريق الله سبحانه وتعالى. فده في المساق، مساق الايه؟ الانس والجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. من دول يا رب؟ اولئك هم الغافلون. ودي برضو تنبيه تاني على الغفله. الايه الاولى في المساق، ان ربنا لما ايه اخذ من بني ادم من ذريهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فربنا بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين. يبقى اوعى تكون غافل عن المساق اللي ربنا اخذه منك من يوم ما اتخلقت. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان في ناس يوم القيامه من الجن والانس هيدخلوا النار. طيب ده ما كانوش بيشوفوا؟ ما كانوش بيسمعوا؟ ما كانوش عندهم قلوب؟ ربنا بيقول لك لا، كان عندهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. وحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك فقال: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. شفت النهي عن الغفلة في الصورة؟ ربنا بيقول لك كن من الذاكرين، وإياك أن تكن من الغافلين. لو بقيت من الغافلين هتكون مصيرك في النار. فمرض الغفلة هو الذي يؤدي إلى عدم حسم الموقف، وإلى التردد، وإلى الوقوف على الأعراف في الآخرة، وإلى أنك لا تقف في صف الدعوة متحير مش عارف تعمل الصح ولا الغلط، مش عارفه تلبسي حجاب شرعي ولا تتبرجي، عماله تلبسي اللبس اللي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اللي مش عارف هتبقى انسان ملتزم وتشعر بالتزامك، ولا انت هتقف مع الشله دي شويه ومع الشله دي شويه؟ لابد ان تحسم موقفك ولا تكن مع الغافلين. برضو في قصه في الصوره، قصه جميله جدا، وهي قصه واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. دي قصه مين يا شباب؟ القصه دي قصه نزلت في رجل من بني إسرائيل أتاه الله سبحانه وتعالى الآيات ولكنه انسلخ منها. الانسلاخ ده جاي منين؟ الانسلاخ يا شباب انت عارف ايه؟ اما تقول واحد اتسلخ، ما تقول مثلا ايه دبحت خروف وسلخته، غير واحد انسلخ. الانسلاخ اولا السلخ، عشان بس تبقوا برضو مستحضرين المعنى، السلخ فيه ألم. تعرفين ذبيحة بتسلخ بتبقى مؤلمة جدا لو هي صحية، زي يقول لك أنا هسلخك حي. ليه؟ لأن ده هو أعظم الألم اللي ممكن إنسان يتألمه. يعني إيه بقى؟ يعني الإنسان الذي علم الحق وعلم الدعوة وعلم شريعة الله ثم بدأ يتنصل من حقوق هذا الدين، يتنصل من واجباته تجاه هذا الدين، هو إنسان متألم في حياته، بيعيش ألم الانسلاخ في كل حاجة بيعملها. لا سكرة الغافلين ولا لذة العارفين، عايش كده لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عايش معذب، عايش في ضيق، عايش بيكره نفسه وبيكره اللي حواليه، لأنه هو لا عارف يبقى مع النموذج اللي هو نفسه يبقى فيه، ولا هو مع الساكرين في سكرة المعاصي والبعد عن الله. فلذلك كانت هذه القصة التي وصفه الله عز وجل في أخس صفة، وصف الله عز وجل هذا الرجل بأخس صفة وهي صفة الكلب، فقال ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقرآن يرفعك والشريعة ترفعك ولو شئنا لرفعناه بها، فأنت إذا استحضرت شريعة الله سبحانه وتعالى وكنت من أهل حمل هذه الشريعة فسيرفعك الله سبحانه وتعالى. لكن والعياذ بالله إذا انسلخت من الصورة وانسلخت من كتاب الله ومن آيات الله وبدأت أنت تتبع الهوى، ساعتها والعياذ بالله ستكون من الذين يعذبهم الله سبحانه وتعالى، ستكون كهذا المثل السيء جدا وهو مثل الكلب. طيب يعني هنطولنا جدا في السورة، عدت ما يقرب من ساعة، فهنختم بقى بسرعة ان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بتنتهي السورة بالنداء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من شاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. القصة هنا طبعا قصة الرجل هو بلعام بن بعوراء وقصة معروفة يعني، لكن القصة الثانية قصة الناس، المثل هنا مثل الإنسان اللي بيطلب من الله الرزق. طبعا هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم وحواء وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها، ده مش آدم وحواء ولكن بعض أباء العرب، فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. يعني إيه بقى يا شباب؟ يعني لما أنت تبدأ تجارتك تزدهر، تبدأ دنيتك تحلو، تبدأ وظيفتك تبقى ثابتة، تبدأ تبقى إيه، فساعتها تقول يا رب ثبتني على اللي أنا فيه وأنا هبقى شاكر، فربنا يثبتك ويفتح عليك من البركة ومن الخير ومن الرزق ومن الأولاد ومن المال، فتشرك بالله عز وجل وتصرف هذه الأشياء لغير طاعة الله. مش شرط هنا الشرك يكون الشرك الأكبر، ممكن الشرك الأصغر اللي هو ان انت لا تجعل حياتك كلها لله، تجعل للدنيا فيها نصيب، تجعلهم من عباد الدنيا، زي ما انت شفته معنا في سورة آل عمران لما أم مريم قالت إني نظرت لك في ما في بطني محررا من أغلال الدنيا. تمام، بتنتهي الصورة بقى بأن أنت عايز تبقى من الناجين، عايز تبقى من المصلحين، فآخر صفحة فيها مفتاح الحل. أول الصفحة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا أردت أن تكون من الناجين من المصلحين فابدأ بولاية الله سبحانه وتعالى وكن من الصالحين وتولى الله سبحانه وتعالى بالقرب منه وبعبادته وبتوحيده، وانتهت الصورة بالسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالصورة بتقول لك كن ولي لله، كن طائع لله، كن ساجد لله، كن حاسم أنك مع منهج الله، ولا تكن من الغافلين ومن المترددين، لأنك وقتها والعياذ بالله ستكون من المعذبين، سواء العذاب الأكبر أو عذاب أهل الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، ونجعلنا إياكم من المتيقظين، من الصالحين، من المصلحين، من المتمسكين بكتاب الله سبحانه وتعالى، من الناجين من كل بلاء، من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.